نحمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، بشر البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من صحابته بانهم من اهل الجنه، اللهم اخذنا به يا رب العالمين. الكل يعرف ان هناك في اوائل المبشرين العشره الاول الذين قال فيهم الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في دين الله عمر، واشدهم حياء عثمان، واقضاهم وافتاهم علي. والحق اينما كان سعد بن ابي وقاص وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله، وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن. هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا اخرين: يا بلال، ما دخلت الجنه مره الا وسمعت دبيبا عليك فيها، فخبرني ماذا تصنع. يقول: ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين، وما اذنبت ذنبا يا رسول الله الا واستغفرت رب العباد منه. قال له: عرفت فالجم. يقول: اشتاقت الجنة الى عمار لما اهديت اليه مناديل من اليمن من الحرير، فتعجب الصحابة من لينها ونعومتها. قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة الين من هذه المناديل. اذا هذه البشرى لسعد ولهؤلاء بانهم من اهل الجنة. قس على هذا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد أعلن رب العباد رضاه عنهم، ورضا رب العباد عز وجل واقفا إياهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، واقفا إياهم يحبهم ويحبونه. لكن السؤال: هل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء بالجنة؟ نعم، بلى، بشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعضا من امهاتنا الصحابيات الفضليات الجليلات بانهن من اهل الجنه. يعرف البعض منا بعضهن، ولا يعرف بعضنا اكثرهن. نضرب امثله بسيطه عن مقام امهاتنا اللاتي هن اعلام على مر التاريخ. يفقد كل مسلم ان هذه تكون اما له بعد زوجات وامهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل مثالا بام ايمن رضي الله عنها. ام ايمن يعني اذا قلنا في الجنسيات هي امراه افريقيه سوداء تماما، انفها افطس يعني انفها لاصق بوجهها. هذه ام ايمن اسمها بركه بنت ثعلبه. وكارثة أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا أننا نعلم عن التافهين في التاريخ ما لا نعلم عن هؤلاء الكميات العظيمات. يدرس أبناؤنا تاريخ جنبر، ويدرس أبناؤنا تاريخ بطاطرة بالعربية والإنجليزية والفرنسية وبجميع اللغات، لكن لا يعرف أبناؤنا شيئا عن بركة رضي الله عنها. انظر إلى اسمها، بركة هذه كانت خادمة عند أمينة بنت وهب أم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، واشتاقت آمنة لزيارة أهلها في المدينة في بني النجار، وعند عودتها إلى منطقة الأبواء قريبا على طريق المدينة مكة التي أقرب إلى مكة، كان حبيبنا في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه ترغبه أن تأخذه تركبه على ناقتها أمامها، لم يركب أمامها الناقة وهي تحتضنه، وعلى الناقة الأخرى هذه الفاضلة أم أيمن. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف أن أمي تمايلت يمنة ويسرى، فأوقف الناقة ثم أناقها ثم التزمت احتضنته وفاضت روحها إلى الله عز وجل. ماتت آمنة واحتضنت أم أيمن نبينا عليه الصلاة والسلام وعادت به إلى مكة. لما عادت إلى مكة وذهب إلى بيت جده عبد المطلب، قال لها عبد المطلب: كوني مع محمد كما كنت أيام أمه. وظلت هي التي ترعى نبينا عليه الصلاة والسلام. لما مات عبد المطلب انتقل الحبيب إلى بيت أبي طالب وفاطمة بنت أسد. للأسف الشديد أبو طالب مات على كفره، ولكن فاطمة بنت أسد أسلمت لأم علي بن أبي طالب. وفاطمة كان الرسول يقول لقد كانت أما بعد أمي، وهي من ضمن النساء الخمسة الوحيدات في التاريخ التي نزل الرسول في قبورهم قبل أن تنزل الجثة والأمانة لنحدها. طرت عباءته الشريفة ونزل ونام ثم قال: انزلوها. فلما انزلوا فاطمة بنت أسد عجب الصحابة: ما رأيناك تصنع هذا من قبل يا رسول الله؟ قال: لقد كانت أما بعد أمي، فرشت عباءتي لها حتى يوسع الله لها في قبرها، ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال إنها من أهل الجنة. وفاء منه صلى الله عليه وسلم. بركة أم أيمن أسلمت مع بداية الدعوة، ولما كانت رافضة الزواج تماما لكي ترعى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نحب هذه الشخصيات، يجب أن يكون بيننا وبينها صلة روحية. تخيل أنت يعني المعلمة التي علمت شيوخنا أو المعلم الذي علم شيوخنا أو أم شيخنا نحبها، فربما لم نرها، فما بالنا بمن راعت نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تزوج الحبيب من أمنا خديجة وسرق الخطاب باب بركة أم أيمن، قبلت للزواج من عبيد بن زيد رجل من الخزرج، تزوجته فأنجبت أيمن، يعني كانت تكنى بأم أيمن قبل الزواج. فلما تزوجت وأنجبت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيمن، واسمه مبارك، اسمه طيب. فأيمن هذا رزق الشهادة يوم خيبر، وعبيد زوجها أيضا رزق الشهادة في غزوة من الغزوات. لما أرادت الهجرة من مكة للمدينة هاجرت منفردة، وكانت قد كبرت في السن، فلما عطشت في الطريق وانتهى الماء دعت رب العباد عز وجل، منفردة 455 كيلو متر، امرأة تهاجر منفردة، ربما بعض من أبنائنا يخاف أن يعبر الطريق بالليل. لما عطشت ودعت رب العباد إذا بدلو من السماء يتدلى، هذا بكتب السيرة قصة صحيحة، له رشاء أبيض يعني حبل أبيض، فلما شربت ماء باردا منه قالت وهي تنازع: والله بعد أن شربت من هذه الشربة ما شعرت بعطش لا في صيف ولا في شتاء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سقاك الله من ماء الجنة في الدنيا يا أم أيمن. سبحان الله. لما هاجرت إلى المدينة قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. بالله عليك الرسول يقول هذا. سبحان الله. فتقدم لخطبتها من؟ زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان الرسول قد تبناه. يجب ان يعلم ابناؤنا هذا التاريخ، ويجب ان اذا عدت الى البيت وابنك لم يكن معك، وانا للاسف لا ارى ابناءكم معكم ابدا، يبدو ان الابناء عندهم قطيعه بالمسجد يصلي بجوار البيت، ربما الشيخ يعني يخطب خطبه او خطيه خمس دقائق، وهذا الشيخ الملول الذي يصيب الخطبه والدرس يعني يستقبل ظله ويستقبل كلامه. ارجو ان تاتوا بابنائكم ليسمعوا مثل هذا القصص، حتى وإن لم يفهمها ساعته أنت في فهمها. تزوجها زيد، فمن أنجبت؟ أنجبت أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. أسامة رزق المحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا، وكان من شدة حب الصحابة لأسامة لحب الرسول له يكثر من الزيارة والجلوس معه، حتى انبرت عتبة بابه من كثرة الزوار، وفي ناس ابوابهم لا تفتح لا لقريب ولا لغريب، سنرى مغلقه عليهم الابواب الى ان تغلق عليهم القبور. سبحان الله. اسامه سبحان الله كان بارا بامه، ثم من كرم الله سبحانه وتعالى ان تعيش ام ايمن الى خلافه ابي بكر، فكان ابو بكر كل يوم يمر على عمر يقول: يا عمر تعالى لنزور ام ايمن كما كان يزورها رسول الله. كل يوم. سبحان الله. وجاءت في خلافه عمر، فلما مات قالت: والله اليوم وهى الاسلام، ضعف الاسلام بموت عمر. ماتت في خلافه عثمان مرضيا عنها من الله، مرضيا عنها من رسول الله، مرضيا عنها من الصحابه والتابعين الى يومنا هذا. يجب ان نذكر نساءنا وأبنائنا وبناتنا بهذا القصص، حتى يعلم الناس ويعلم أبناؤنا كم لتاريخنا من نقاط مضيئة. فهذه واحدة ممن بشروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من النساء يعني. أيضا أم رومان، أم رومان زوجة أبي بكر، ابنتها عائشة الصديقة بنت الصديق، هذه ايضا من ضمن الله نزل الرسول في قبورهم قبل ان يدفنهم، وكان يقول: من سره ان ينظر الى حورية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان. سبحان الله. ام رومان هذه الجندي المجهول في الدعوة، والتي لم يعطهن التاريخ حقهن في يعني الجهاد العجيب التي وقفت يعني غير منظورة بنفسها خلف ابي بكر وخلف الدعوة وبأبنائها أسماء وعبد الله وعبد الرحمن، ومن بعدها لعائشة، وهذه الأسرة الكريمة التي لم نرى في التاريخ أسرة بعد بيوت النبي أعظم من هذه الأسرة، أسرة الصديق رضي الله عنه جميعا. هذه أيضا امرأة مبشرة بالجنة، أم حرام بنت ملحان أيضا زوجة عبادة بن الصامت، التي ذهب الرسول لزيارتها وزوجها مرة في البيت فغدتهم إغفاء، ثم استيقظ وقال: رحمكم الله من أهل بيت، أنتم من أهل الجنة. هكذا يعني يعبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة من أهل الجنة، وأن أم حرام بنت ملحان زوجته أيضا من أهل الجنة. في التاريخ، في تاريخ صحابتنا وصحابياتنا الفضليات، صحابيات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم ورقة. أم ورقة هذه لن يكتب عنها التاريخ كثيرا، الانسان ينقب في تاريخ الصحابة، عندما ييأس الإنسان من الناس ومن فلسفة الناس ومن إبداعات الناس، ما جلست مع إنسان إلا وكان كلامه في الدين أكثر من كلامه، تكلم في الدين تجلس مع ثلاثة أربعة، الكل يتكلم، أقل واحد يتكلم في الدين الذي يفهم في الدين، لكن من لا يفهم في الدين فكلامه أكثر من لا يفهم. إذا قلت له إن الفدية كذا يقول والله لكني أقول كذا، تقول له إن الله ورسوله يقول والله إن رأيي كذا. سبحان الله، هؤلاء الحمد لله كل أكثر من هم المسلمين وابتلاءاتهم، رفع الله عنا وعنكم الهم. سبحان الله، يقول رجل يا رسول الله ما أفضل البقاع وما أسوأها؟ إيه أفضل الأماكن وإيه أسوأ الأماكن؟ ماذا كانت الإجابة؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. هذا في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وصححه الحاكم، وقال حديث حسن صحيح، أنظرني حتى أسأل. الرسول يسأل من هو أعلم، يا جبريل ما هي خير البقاع وما هي شرها؟ قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. جبريل أمين وحي السماء رئيس الملائكة غير مأذون له في الفتية، احنا عندنا بفضل الله ربنا في شارعنا فقط 70 مفتي مع انهم 30 ساكن. سبحان الله، هو وزوجته وابنائه وان شاء الله هو قادمه وسائقه، وربما بائع الشهر غير المسلم، كله مفتي. لماذا؟ لان الدين لا صاحب له. سبحان الله، فاخبر الله جبريل وجبريل يخبر النبي والنبي يخبر السائل ويخبرنا ان خير البقاع المساجد وشرها الاسواق، اعاذنا الله واياكم من شرور الاسواق، حتى ونجد دعاء سوء. اللهم اني اعوذ بك ان افسد فيها يمينا فاجره او صفقه خاسره. ام ورقه هذه اسلمت الى المدينه، اسلمت على يد اول سفير للاسلام مصعب بن عمير الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم اهل المدينه الاسلام بعد بيعه العقبه. واذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ما راى فيها نجابا في حفظ القران ان تؤم النساء في الصلاة في بيتها، لأن بيتها كان بعيد عن المسجد النبوي، يعني كأنها صممت من بيتها مسجدا، وفي هذا البيت بدأت تذهب للمسجد النبوي تتعلم من الرسول ثم تنقل هذا للنساء. والحمد لله رب العالمين أن اليوم في بيوتنا كثير من هذه المجالس، صحيح مجالس أخواتنا أكثرها بفضل الله الجهل، الحمد لله رب العالمين، ولا يحمل على مكروه سوى الله، وبعضها علم، يعني تقول النساء نجلس مجلس مقرأة، المقرأة ربع ساعة والمكلمة ثلاث ساعات. سبحان الله، المقرأة عشر دقائق والغيبة والنميمة في حق الأزواج وأم الزوج سبع ساعات. سبحان الله، لكن يعني هناك من أهل الخير الكثير والحمد لله. أم ورقة هذه أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها مؤذنا يؤذن لها أمام عتبة دار الصلاة الخمس، يؤذن ثم يلحق ليصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم ورقة هذه ظلت تنشر دين الله سبحانه وتعالى، وكان أبو بكر وعمر يزورانها، وكان الرسول يسميها الشهيدة، وتتعجب ويتعجب الصحابة، يقول نعم الشهيدة أنت، وكان الرسول يقول لأبو بكر وعمر تعالوا نزور الشهيدة، يعلم أنه ذاهب إلى أم ورقة. فكان عمر رضي الله في خلافته يمر وهو في طريقه الى صلاه الصبح بام ورقه يسمع صوتها ويترتل القران، وكانت فوق السبعين من عمرها، ولكن بعض المتعالمين في عصرنا يقول ان صوت المراه عوره، لا لم يرد لا في حديث ولا في نص، صوت المراه عوره اذا خضعت بالقول، صوت المراه عوره اذا قامت بالتمثيل في فيلم وتمثيل هذا صوتها عوره، اذا غنت وتراقصت بصوتها هذا عوره. سبحان الله، اذا خضعت بالقول، اذا نغمت في صوتها، يعني لو كان عمر رضي الله يدخل احد مطارات الدول العربيه ويفتح صوت مضيفه تعلن عن ميعاد اقلاع الطائره لخفقها بلغته وطردها الى بيتها مكانها مكانها، هذا هو حضور القول، يعني لان زوجها لو سمع هذا الصوت بهذا التون بهذه الدرجه والله ما خرج من بيته. سبحان الله، يجد بجواره يفتح هذا الصوت الجميل، لكن لو رأيتها على حقيقتها كيف تعامل الزوج لوليت هاربا ولم تعقل. سبحان الله، نسأل الله السلامة، مصاعب والله بلاوي، لأن الرجال قد ماتوا والشهامة قد ضاعت والغيرة العربية قد ولت وعنترة العبد قد ناس. كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. عثمان مات ومات حياؤه معه وماتت غيرته التي كان يقول لنائلة زوجته لما تصوروا عليه الباب قومي فاحتجبي قتلي أهون علي من أن يرى شعرتي أجنبية. تجد الموظفة تميل على المدير لتوقع ورقة ربما يحس بحر أنفاسها وتقول ما حب عمل المرأة في المشيخ. الله يا ابن الشيخ مات نسأل الله السلامة. قال سيدنا إبراهيم إني سقيم ونقول نحن ليس سقما فحسب نسأل الله أن يحيي سقام قلوبنا ويشفي أمراض قلوبنا ويهدينا ونساءنا وزوجاتنا وأبنائنا ويرزقنا إلى دينه ردا جميلا حسنا. ثم ورق هذه في مرة عمر يفتقدها لأن لما كثر البيت من المريدات المستمعات لقراءتها القرآن وتعليمها لهن أعانها عمر بخادم وخادمة رجل متزوج بخادمة يعمله عند أم ورقة. فيبدو أن الخادم والخادمة كانوا غير عرب ويبدو أنهم أظهروا الإسلام وأقاموا شيئا آخر. عمر وجاء في صلاة الفجر مرة صلى الصبح بالمسلمين ثم قال العجيب أني ما سمعت صوت خالتي أم ورقة وأنا في الطريق منذ أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا أسمع صوت تلاوتها كل ليلة كل ليلة وذاهب المسجد محصوصة بالقرآن. فافتقدها يوما فقال الصحابة ربما نامت يا أميرا. قال إن أم ورقة لا تنام لا تنام في هذا الوقت هذا وقت السحر. قال يا أميرا من تعالى لنرى. طرق عمر الباب فلم يفتح أحد اشتد طرقه لما كسر الباب ودخل فرأى أن الخادمة وزوجها قد خنق أم ورقة. قال عمر بعد أن استشاط غضبا ابحثوا عنهما قبل أن تغرب الشمس طردوا على الخادم والخادمة وكان أول مخطوبين مقتولين في الحكمة عمر رضي الله عنه هذا ورزقت الشهادة كما صدقت فيها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشهيدة التي كان يقول هلموا بنزور الشهيدة أم ورقة. اللهم ارضى عن الصحابيات الجليلات ونبدأ بهن في مقعد القدس عند ملك المقتدر رب العالمين. أقول قولي هذا وأنتظر الله لي وحده. أحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون هذا التاريخ المضيء لنسائنا من صحابيات جريدات علمهن خير معلم للبشرية صلى الله عليه وسلم يجب أن نجلي هذه الصفحات لأبنائنا وبناتنا حتى يصير لأبنائنا القدوة بدلا من الممثل الفلاني واللاعب الفلاني والمغني الفلاني والمنحرف الفلاني. لا بد لنا من قدوة ولا بد لأبنائنا وبناتنا من قدوة ولا بد لنا ونحن على أبواب عام دراسي جديد أن ننوي نية صادقة في أن لا نكتفي بكتب المدارس والجامعات فقط ولكن نحمس أبنائنا ونشجع أبنائنا وبناتنا على الثقافة وعلى العلم. ونحن كآباء أيضا يعني لا نأمر أبناءنا ونحن لا نأتمر ولا ننهى أبناءنا ونحن لا ننتهي. العربي عمل إحصائية وجدوا أن أقل جنسيات القراءة في العالم هو العرب وللأسف الشديد في أمة أول ما نزل فيها اقرا باسم ربك الذي خلق. قال علماء النفس يجب أن تستمع ثلاثة أضعاف ما تتكلم. الحمد لله أي عربي تجده يتكلم 700 ضعف ما يسمع. هو لا يسمع هو عطل حتى تستمع تماما وإذا سمع ما يأتي على هواه أنصف لدقيقة وإذا سمع ما لا يرضي هواه تجد لسانه يطلق عقله. وهكذا الجاهل دائما لسانه أمام عقله والعاقل لسانه خلف عقله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تلعنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربه الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضارا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا فرجت عنه شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وطرد عنهم شياطين الانس والجن، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي الخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نقول حديثنا بعد الصلاه الكبرى صلاه المرحمه والله خاتم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، عندما تمرض الأمة كما تمرض يمرض الأفراد رجالا ونساء، لابد من أن تقاد الأمة مرة أخرى أو ترد إلى ثوابت دينها ردا جميلا حسنا. القدوات في العالم بتهتز، أي قدوة قد تهتز يوما ما لأن تحكمها البشرية، إلا قدوتنا نحن كمسلمين فقدوتنا لا تهتز أبدا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر يعني لا خلاف عليه، لا تهتز كلما اقتربت منه، بل كلما اقتربت من تلاميذه وتلميذاته انبهرت بهذه الشخصيات، فما بالك بشخصية المعلم عليه الصلاة والسلام. يعني تجد الصحابيات الجليلات، نتكلم عن اي صحابي، هذا الصحابي اليست له ام؟ له ام صحابة، له اب وله ايه ام. هذه الام التي ربت هذه العينة فرادها كنسائنا وبناتنا من فراد اخر، لابد من فراد اخر. طيب المسألة صارت في ايدينا مسؤولية كبيرة، كلنا كاباء واخوة وازواج، جد وجدة، أب وأم، عم وخال. إذا رأيت على أبناء أخيك هنا عيب معين، أبناء أختك، هل من الدين أن تسكت أم من الدين أن تتكلم؟ الناس أصبحت تخاف من الناس، ولي أخي أكره في العائلة، كل ما أروح أنتقد شيء يا أخي لابد أن يكون للنقد أصول. يعني أنت لو وصول لهم أساسا، زوار لهم في صغير الامر وكبير، في حلو الامر ومره، فصار بك رصيد عندهم، فلما تبين امر من امور النقائص التي عندهم سوف يسمعون اليه، سوف يستمعون. لكن ايه اللي يخليهم ياخذوا منك موقف لما يجدوا انك لا تزور؟ عندما تزور تنتقد، فاصبح بالنسبه لهم ايه؟ مصدر نكد، فاصبح لا يسمع كلامك غير مؤثر لانه انت ناقد لست ناصحا. لكن لما يكون في جسور محبة، ها؟ لما تعمل جسور المحبة هذه فتنفتح لك الحلول. فمن الدين أن إن رأيت منكرا تبدأ بأخذ التغيير، تشعر أن ابن أختك ده ابنك، وابن أخيك هذا ابنك، وابن جارك، وابن صديقك. قل يا الله يا فلان ما أعجبني ابنك في الموضوع الفلاني، لكن كلامك ثقيل عليه، أرسله لي وأنا أكلمه كلمتين. ليه؟ لأن الولد عليه مؤثرات في المدرسة عجيبة، في زميل في المدرسة يدخن، في زميل لا يسمع إلا الأغاني، في زميل لا يشاهد إلا الأفلام، في زميل سبحان الله يعني لا يصلي، كل هذه مؤثرات سلبية على الولد. في أمامه مدرس ومعلم كذاب، بعضهم يعني وليس كلهم، فضل الله معلمين بخير جزاهم الله خيرا. وأنا أقول وأؤكد أن في طائفتين لو انتبهت القيادات الإسلامية في جميع بقاع العالم لهاتين الطائفتين لصاروا على العالم كله. عندنا طائفتين يجب ان لا تحدد لهم رواتب، لا، من الواجب يعطى شيك على بياض يكتب الراتب الذي يريد. هاتان الطائفتان المعلم والقاضي. المعلم من بداية المرحلة الابتدائية، بل ارى ان من الواجب يعلم ابنائنا في الابتدائية المراحل الاولى الحاصلين على اعلى الشهادات،
يعني الحصر على شهاده الدكتوراه هو يعلم من الابتداء. ليه؟ هذا مهم، هذا هو النفس الاساس. ما حفظناه في المراحل الابتدائيه هو الذي بقي عندنا، ربما في المرحله الجامعيه ربما قد نسينا، لكن حقيقه الامر التعليم في الصغر سبحان الله ينقش في القلب ما لا يخرج. ولذلك يختار للمعلمين النخبه، نعمل امتحان المعلم سلوكياته، مش مساله ورق انا معك شهاده كذا وكذا عينوه، لا شفنا سلوكيات ولا اخلاقه ولا سالنا عنه. طب بالله عليك في بعض الدول الاسلاميه لو واحد عين في جهاز معين، جهاز استخبارات ولا مش يتخصوا عنه عن اهله وعن جد خال ام عم زوجة جوز، صح ولا لا؟ ها؟ لو مرة لمحوها انها صلت سنة 48 يجوز ان لا يعين، صح ولا لا؟ طيب المعلم اولى، المعلم ده هيربيه رجيز نشأ، فان لم يتربى يعني المعلم نفسه المعلم عايز تربية، فلازم اجيب النخبة ليعلموا ابنائنا. انا السنه الماضيه في مدرسه من المدارس المدرسه الدين مدرسه التربيه الدينيه تقول للبنات ابصوا شوف الارواح والجن بينتشروا بالليل وبعدين يدخلوا في القصه السوداء. تخيل العيل قاعد كده ايه الولد يقول، فرحت شفت المدير استدعاني قال تعالى حل المشكله، رحت الولد في الصف الثالث ابتدائي الايه يا عم انا بالليل وانا نايم اشوف حاجه كده وقفه من الدولاب، انا ولا متخيل. طب اللي عليك دي مأمونة على تدريس هذه ابنائنا؟ لا، ده لا تدرس تدريس ولا غير دين، ده غير مأمونة تروح بيتها دي ما شاء الله في الطبيخ، ما شاء الله في الطبخ كويس، في الكنس، لكن تخرج المعلومات من قلوب عيالنا؟ مش شغلتك. فلا بد ان يختار للتعليم النخبة، لازم. كسرى جاب معلم لابنه، فالمعلم من غير جريرة راح ماسك الولد ابن كسرى ونزل في الدرس وكمل الدرس. الولد فضل هذا الضرب عالق في ذهنه لغاية لما مات كسرى وتولى ايه الحكم. فجاب المعلم حسب الناس دي ما في حياة معينة في السهاده، قال انت من 30 سنة ها ضربتني من غير جريرة، قال له كنت اعلمك كيف ان للظلم طعم المراره، وكنت اوقن انك ستتولى مكان ابيك حتى لا تظلم احدا من الرعيه. هارون الرشيد وهو امير المؤمنين جاء معلم من امين المامون، هم امراء المستقبل ملوك المستقبل. فالمعلم يعني قاعد كده فعزه الله انتحى كده بطق بجواره على الارض، فتأسس الأميران، الأمين والمأمون تربية قصور، ودي حركة يعني بيقولون فيها إيه؟ شيء من الصفاقة أو يعني. هارون الرشيد قاعد ملاحظ المسألة، فقام وأخذ نعلي المعلم ووضعها في حجره، وضع نعل المعلم في حجره. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال يجب أن نجل نعلا تدوسه قدم المعلم لابنائنا. الدرس ده لمن؟ للمعلم ولا للاولاد؟ طب خلي معلم في المدرسه اليوم يرفع صوته على الولد، ها؟ يروح الولد يشتكي، يروح المعلم يمسك الاداره ويهزه الاداره ويشتم المدير ويشتم البتاع، والمعلم يجد نفسه في الاخر ايه؟ يقول خلاص انا كده كده، فسبحان الله يشعر بالياس والاحباط. احنا بإذن الله سبحانه اليوم كنا من أهل الدنيا في حلقة هذا ديننا سوف نتكلم عن مسألة العالم المتعلم، ضروري إن شاء الله تسمعوها من العشرة ونصف مساء بإذن الله بمشيئة الرحمن. نتكلم عن قضية التعليم، قضية ما هي شروط المعلم، إيه شروط المتعلم، إيه أخلاقيات المعلم. الأمة إذا فقدت هويتها في العلم، ليه ابن سينا سبحان الله نماشي مع أخ داخل جماعة السوربون في فرنسا، فوجدت عجب، وجدت تمثال مصري لابن سينا، العمامه الكبيره بتاعته دي ومكتوب عليه تحديد سبحان الله. فتبسمت وقلت للاخ الزميل دعني كده نجلس دقيقتين، قال خير. قلت له يا اخي العزيز فرنسا قبلت عمامه ابن سينا وعمامة يعني ظل عربي وسمت الايه العربي المسلم. ولم تقبل قطعة قماش صغيرة على رؤوس بناتنا في فرنسا. لماذا؟ صحيح لماذا؟ قلت شوف العمامة دي لو فرستها كده قطع 5 متر صح؟ قطع 5 امتار. طب ليه الفرنسيين قبلوا العمامة اللي طولها 5 امتار ولم يقبلوا الشرط الصغير على رؤوس بناتنا في مدارس فرنسا وطولها 10 سنتيمتر؟ لان لا يحترم الا القوي. لما كان العلم عن طريق ابن سينا وامثاله فقطع الاوروبيون رؤوسهم للسمت العربي سواء بالعمامة من غير عمامة هيحترم هذا لان تحت العمامة ايه علما لكن تحت الاشار بايه موضة جاهز. فبالتالي لم يحترمونا لا احترمونا ولا احترموا حجابنا ولا احترموا ديننا. فالقوة قوة العلم هي التي تجعل الناس تحتاج. سبحان الله هتلر في بداية الحرب 39 جمع المستشارين وقال لهم انا عايز اعلن الحرب بس عايز جملة قوية ابدأ بها الخطبة مؤثرة تكون من قول شاعر من كتاب مقدس من قول حكيم اي شيء. كان في رجل عراقي المولد عايش في المانيا في هذا العصر فجبلوا الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر فبدأ بها هتلر خطابه. هو مش يعني مش معنى ان هو اقترب الساعة من جلوه فانتقى وانتهى لكن هو اخذ الجملة ليه؟ لقوتها لقوتها. فتخيل ان الذي نزل عليهم اقتربت الساعة وانشق القمر لو على غرار ام ورقة وغرار ام حرام من الحياة وعلى غرار التي تحدثنا عنهن في الخطبة هل هذا الوضع كان يتغير؟ اكيد كان يتغير اكيد كان يتغير. لكن كارثتنا نحن مهتمين بالمدارس المصروفات كتب الجديدة الزيت الجديد تنظيم مش عارف ايه النشاط المدرسي اللوحة عشان المفتش لما يجي يعرف ان المدرسة عندها نشاط كل هذه تضيع العملية التعليمية لان الاخلاص لما يولي لا تنتظر خيرا. لكن سبحان الله العظيم الامام الشافعي رضي الله عنه من احترامه لمالك لكن يقعد في الدرس لا يشرب الماء امام مالك هيبه واحتراما له. واذا قلب الورقه عشان يكتب قلت افصح الورقه صفحا رقيقا كي لا اؤذي مشاعر مالك. الله يرحمه شيخنا الغزالي قاعد في المحاضره فانا قاعد من اياهم دول ابناء كتب يمكن حكيت لكم قبل ذلك وقاعد بالسواك شغل رهبه. فالشيخ الله يرحمه قال له انتهي يا بني عما فقط. فالولد مستمر مره ثانيه يا بني لا تشغلني بحركه يدك. ثالث مره الولد من سوء ادبه اتنهاني عن سنه من السنن المؤكده لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب يا ابني الاستنجاء سنه ما تستنجى قدامي. الادب العلمي يجب ان ياخذ حيز. ادب المتعلم مع العالم يجب ان يكون في اطاره يجب ان يكون في حيزه. ولذلك لو علمنا ابناءنا ان المعلم تماما هو كالاب والمعلمه كالام وجب علينا ان نحترم معلمينا في المدارس. اللهم اجعل هذا العام الدراسي عام خير ورجل على ابنائنا وبناتنا. اللهم رقق قلوب المعلمين وارزقهم الصبر على ابنائنا وبناتنا.